إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد والترمذي وابن حبان بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال ابن رجب رحمه الله: دل هذا الحديث على قبول توبة الله عز وجل لعبده ما دامت روحه في جسده لم تبلغ الحلقوم والتراقي، والتراقي أي في الرقبة، هنا عند الرقبة. وقد دل القرآن على مثل ذلك أيضا، قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وعمل السوء إذا أفرد دخل فيه جميع السيئات صغيرها وكبيرها، والمراد بالجهالة يعملون السوء بجهالة. هل المقصود بالجاهل هنا الذي لا يقرأ ولا يكتب أبدا؟ الذي لا يقرأ ولا يكتب يسمى بالأمي. إذن ما المقصود بالجهالة؟ والمراد بالجهالة الإقدام على عمل السوء وإن علم صاحبه أنه سوء، فإن كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من أطاعه فهو عالم. وبيانه من وجهين: الأول أن من كان عالما بالله تعالى وعظمته وكبريائه وجلاله، فإنه يهابه ويخشاه، فلا يقع منه مع استحضار ذلك عصيانه، كما قال بعضهم: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى ما عصوه. وقال آخر: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. الثاني أن من آثر المعصية على الطاعة فإنما حمله على ذلك جهله وظنه أنها تنفعه عاجلا باستعجال لذتها، وإن كان عنده إيمان فهو يرجو التخلص من سوء عاقبتها بالتوبة في آخر عمره، وهذا جهل محض، فإنه يتعجل الإثم والخزي ويفوته عز التقوى وثوابها ولذة الطاعة، وقد يتمكن من التوبة بعد ذلك، وقد يعاجله الموت بغتة، فهو كجائع أكل طعاما مسموما لدفع جوعه الحاضر ورجى أن يتخلص من ضرره بشرب الدواء، ورجى أن يتخلص من ضرره بشرب الدواء بعده، وهذا لا يفعله إلا جاهل. وقد قال الله تعالى في حق الذين يؤثرون السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فتبين بهذا أن إيثار المعصية على الطاعة إنما يحمل عليه الجهل، فلذلك كان كل من عصى الله جاهلا وكل من أطاعه عالما، وكفى بخشية الله علما وبالاغترار به جهلا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وأما التوبة من قريب فالجمهور على أن المراد بها التوبة قبل الموت. إذن ثم يتوبون من قريب، ما المقصود بذلك؟ الجمهور على أن المراد بها التوبة قبل الموت، فالعمر كله قريب والدنيا كلها قريب، فمن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، ومن مات ولم يتب فقد بعد كل البعد، كما قيل: يقولون لا تبعد وهم يدفنوني، وأين مكان البعد إلا مكانيا. فالحي قريب والميت بعيد من الدنيا على قربه منها، فإن جسمه في الأرض يبلى وروحه وروحه عند الله تنعم أو تعذب، ولقاؤه لا يرجى في الدنيا، كما قيل: مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، تزيد بلى في كل يوم وليلة، وتنسى كما تبلى وأنت حبيب. وهذان البيتان سمعهما داود الطائي رحمه الله من امرأة في مقبرة تندب بهما ميتا لها، فوقعتا من قلبه موقعا، فاستيقظ بهما ورجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، فانقطع إلى العبادة إلى أن مات رحمه الله. فمن تاب قبل أن يغرغر فقد تاب من قريب فتقبل توبته. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: يتوبون من قريب، قال: قبل المرض والموت. وهذا إشارة إلى أن أفضل أوقات التوبة وهو أن يبادر الإنسان بالتوبة في صحته قبل نزول المرض به، حتى يتمكن حينئذ من العمل الصالح. ولذلك قرن الله تعالى التوبة بالعمل الصالح، في مواضع كثيرة من القرآن. لذا من تاب في شبابه هل يكون مثل من تاب في شيخوخته أو في مرضه؟ بالطبع ليس هناك مقارنة. لماذا؟ لأن من تاب هو صحيح قوي قادر على عمل المعاصي فيتركها خوفا من الله عز وجل ورجاء لثوابه وإيثارا لطاعته على معصيته. دخل قوم على بشر الحفي وهو مريض فقالوا له: على ماذا عزمت؟ قال: عزمت أني إذا عوفيت تبت، يعني إذا شفاني الله تعالى تبت. وهو هنا لم يعلق التوبة على الشفاء ولا ينوي التوبة إلا بعد الشفاء أبدا، وإنما ينوي، وهذه درجة عليا، هو مقيم على طاعة الله، لكنه يقصد أنه إذا صار قويا صار صحيحا فإنه يجدد توبته. فقال له رجل منهم: فهلا تبت الساعة؟ يعني الآن. فقال: يا أخي، أما علمت أن الملوك لا تقبل الأمانة ممن في رجله القيل، أي الحديد، وفي رقبته الغل؟ إنما يقبل الأمان ممن هو راكب الفرس والسيف مجرد بيده. فبكى القوم جميعا. لكن ملك الملوك سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وكل خلقه أسير في قبضته، لا يعجزه منهم أحد، لا يعجزه هارب ولا يفوته ذاهب. كما قال بعضهم: الأمان الأمان وزري ثقيل، وذنوبي إذا عددت تطول، أوبقتني وأوثقتني ذنوبي، فترى لي إلى الخلاص سبيله. أما قول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فسوى الله تعالى بين من تاب عند الموت ومن مات من غير توبة. من تاب عند الموت هو تماما مثل الذي مات من غير توبة. فسوى الله تعالى بين من تاب عند الموت ومن مات من غير توبة. والمراد بالتوبة عند الموت التوبة عند انكشاف الغطاء ومعاينة المحتضر أمور الآخرة ومشاهدة الملائكة، فإن الإيمان والتوبة وسائر الأعمال إنما تنفع بالغيب. فإذا كشف الغطاء وصار الغيب شهادة، أي تراه بعينك حاضرة، لم ينفع الإيمان ولا التوبة في تلك الحال. قوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يغرغر، إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني إذا لم تبلغ روحه عند خروجها منه إلى حلقه. فشبه ترددها في حلق المحتضر بما يتغرغر به الإنسان من الماء وغيره، أي كالدواء، ويردده في حلقه. وإلى ذلك الإشارة في القرآن بقول الله سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وبقوله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي. كثير من الناس في التجويد يتساهل ويريد الأصوات وكذا وينسى التجويد، يعني كثير من الناس يقول كلا إذا خطأ، وإنما كلا كلا، يقول المخطئ كيف كلا، لا كلا، كلا إذا بلغت التراقي. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال: أشد ما يكون الموت على العبد إذا بلغت الروح التراقي. قال: فعند ذلك يضطرب ويعلو نفسه. ثم بكى الحسن رحمه الله تعالى: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. واعلم أن الإنسان ما دام يؤمل الحياة فإنه لا يقطع أمله من الدنيا، وقد لا تسمح نفسه بالإقلاع عن لذتها وشهواتها من المعاصي وغيرها. ويرجيه الشيطان التوبة في آخر عمره، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ويرجيه الشيطان التوبة في آخر عمره، فإذا تيقن الموت وأيس من الحياة أفاق من سكرته بشهوات الدنيا، فندم حينئذ على تفريط ندامة يكاد يقتل نفسه، وطلب الرجعة إلى الدنيا ليتوب ويعمل صالحا، فلا يجاب إلى شيء من ذلك، فيجتمع عليه سكرة الموت مع حسرة الفوت. وقد حذر الله تعالى عباده من ذلك في كتابه: ليستعدوا للموت قبل نزوله بالتوبة والعمل الصالح. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. سمع بعض المحتضرين عند احتضاره، يعني قبل أن يموت بلحظات، يلطم على وجهه ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وقال آخر عند احتضاره: سخرت بي الدنيا حتى ذهبت أيامي. وقال آخر عند موته: لا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرتني. وقال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال الله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فسره طائفة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز بأنهم طلبوا التوبة حين حيل بينهم وبينها، أي في مرض الموت. قال الحسن: اتق الله يا ابن آدم، لا يجتمع عليك خصلتان: سكرة الموت وحسرة الفوت. وقال ابن السماك: احذر السكرة والحسرة، أن يفجأك الموت وأنت على الغرة، فلا يصف واصف قدر ما تلقى ولا قدر ما ترى. مات كثير من المصرين على المعاصي على أقبح أحوالهم وهم مباشرون للمعاصي، فكان ذلك خزيا لهم في الدنيا مع ما صاروا إليه من عذاب الآخرة. وكثيرا ما يقع هذا للمصرين على الخمر المدمنين لشربها، والخمر تشمل المخدرات كما نعلم، كما قال القائل: أتأمن أيها السكران جهلا بأن تفجؤك في السكر المنية فتضحى عبرة للناس طرا وتلقى الله من شر البرية؟ سكر بعض المتقدمين ليلة فعاتبته زوجته على ترك الصلاة فحلف بطلاقها ثلاثا ليصلي ثلاثة أيام، فاشتد عليه فراق زوجته فاستمر على ترك الصلاة مدة الأيام الثلاثة فمات فيها على حاله وهو مصر على الخمر تارك للصلاة والعياذ بالله. كان بعض المصرين على الخمر يكنى أبا عمرو، فنام ليلة وهو سكران فرأى في منامه قائلا يقول له: جد بك الأمر أبا عمرو وأنت معكوف على الخمر، تشرب صهباء صراحية، سال بك السيل ولا تدري. فاستيقظ منزعجا وأخبر من عنده بما رأى، ثم غلبه سكره فنام، فلما كان وقت الصبح مات فجأة. قال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموتى نادما مع الخاسرين. ما من أحد يموت، وليس هذا بحديث، ما من أحد يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب، يعني تاب، يعني هو حديث ضعيف فنقوله كقول. إذا ندم المحسن عند الموت فكيف يكون حال المسيء؟ غاية أمنية الموتى في قبورهم حياة ساعة يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعمل صالح، وأهل الدنيا يفرطون في حياتهم فتذهب أعمارهم في الغفلة ضياعا، ومنهم من يقطعها بالمعاصي. قال بعض السلف: أصبحتم في أمنية ناس كثير، يعني أن الموتى كلهم يتمنون حياة ساعة ليتوبوا فيها ويجتهدوا في الطاعة، ولا سبيل لهم إلى ذلك. وقد أنشد بعضهم: لو قيل للقوم ما مناكم طلبوا، لو قيل للقوم ما مناكم طلبوا حياة يوم ليتوبوا، فاعلمي ويحك يا نفس ألا تيقظ ينفع قبل أن تزل قدمي، مضى الزمان في توان وهوى فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. أيها الإخوة المؤمنون، كل واحد منا لابد أن يندرج تحت قسم من هذه الأقسام الثلاثة، فأنت الذي تحكم على نفسك وتحكم على حالك، ولا يعلم ذنوبك إلا الله سبحانه وتعالى، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الناس في التوبة على أقسام: القسم الأول من لا يوفق لتوبة النصوح، بل ييسر والعياذ بالله بل ييسر له عمل السيئات من أول عمره إلى آخره حتى يموت مصرا عليها، وهذه حالة الأشقياء. وأقبح من ذلك من ييسر له في أول عمره عمل الطاعات ثم ختم له بعمل سيء حتى مات عليه، كان يصلي صار لا يصلي، كان يستمع للقرآن صار يستمع للغناء، كانت منتقبة فخلعت النقاب. إذن من لا يوفق لتوبة النصوح بل ييسر له عمل السيئات من أول عمره إلى آخره حتى يموت مصرا عليها، وهذه حالة الأشقياء. وأقبح من ذلك من ييسر له في أول عمره عمل الطاعات ثم ختم له بعمل سيء حتى مات عليه، كما في الحديث الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، أي في اللوح المحفوظ، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. متفق عليه. ما أصعب الانتقال من البصر إلى العمل، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كم من شارف مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج الهوى فغرق. الخلق كلهم تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال بعضهم: ما العجب ممن هلك كيف هلك، يعني من مات على الضلال، لا نعجب كيف مات على الضلال أبدا. ما العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. وأنشد بعضهم: يا قلب إلى ما تطالبني بلقى الأحباب وقد رحلوا، أرسلتك في طلبي لهم لتعود فضعت وما حصلوا، سلم واصبر واخضع لهم كم قبلك مثلك قد قتلوا، ما أحسن ما علقت به آمالك منهم لو فعلوا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مرض الموت كانوا يلقنونه الشهادة لا إله إلا الله فيقول لا 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 ثم أفاق، فقالوا: يا إمام كنا ننقلك الشهادة فتقول لا لا. قال: جاءني الشيطان فيقول: يا أحمد مت يهوديا، فأقول لا، مت نصرانيا فأقول لا. فقال الشيطان: فتني يا أحمد. القسم الثاني، علمنا القسم الأول، من كان في أول حياته على المعصية حتى مات، ومثله من كان على طاعة الله ثم انقلب ومات على المعصية. القسم الثاني يفني عمره في الغفلة والبطالة ثم يوفق لعمل صالح فيموت عليه، يعني كان على معصية الله ثم تاب إلى الله تعالى. وهذه حالة من عمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، لذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، قالوا: وما عسله أي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. رواه أحمد وهو في صحيح الجامع. يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وهؤلاء منهم من يوقظ قبل موته بمدة يتمكن فيها من التزود بعمل صالح يختم به عمره، ومنهم من يوقظ عند حضور الموت فيوفق لتوبة النصوح يموت عليها أي قبل موت. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له ملكا قبل موته بعام فيسدده ويؤثره حتى يموت وهو خير ما كان، فيقول الناس: مات فلان خير ما كان، مات فلان خير ما كان. وفي المسند بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أهوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ذكر ابن أبي الدنيا بإسناد الله أن رجلا من ملوك البصرة كان قد تنسل، يعني كان ملكا ثم صار عابدا لله، ثم مال إلى الدنيا والشيطان، يعني ما استقر ولكن مال إلى الدنيا والشيطان، ثم مال إلى الدنيا والشيطان، فبنى دارا وشيدها وأمر بها فقرشت له ونجدت واتخذ مأدبة وصنع طعاما ودعا الناس فجعلوا يدخلون فيأكلون ويشربون، وينظرون إلى بنائه ويعجبون منه ويدعون له ويتفرقون. فمكث بذلك أياما حتى فرغ من أمر الناس، ثم جلس في نفر من خاصة إخوانه أي أصحابه، فقال: قد ترون سروري بدار هذه، وقد حدثت نفسي أن أتخذ لكل واحد من ولدي مثلها، فأقيموا عندي أياما أستمتع بحديثكم وأشاوركم فيما أريد من هذا البناء لولدي. فأقاموا عنده أياما يلهون ويلعبون ويشاورهم كيف يبني لولده وكيف يريد أن يصنع. فبينما هم ذات ليلة في لهوهم إذ سمعوا قائلا يقول من أقاصي الدار: يا أيها الباني، يا أيها الباني والناس منيته، لا تأمنن فإن الموت مكتوب، على الخلائق إن سروا وإن فرحوا، فالموت حتف لذي الآمال منصوب، لا تبنين ديارا لست تسكنها، وراجع النسك كي يغفر الحوب، أي الذنب أي الإثم، يعني ارجع إلى تنسكك وعبادتك. قال: ففزع من ذلك أي هذا الملك، وفزع أصحابه فزعا شديدا، وراعهم ما سمعوا من ذلك. فقال لأصحابه: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: فهل تجدون ما أجد؟ قالوا: وما تجد؟ قال: أجد والله مسكة على قلبي ما أراها إلا علة الموت. قالوا: كلا، بل البقاء والعافية. قال فبكى وقال: أنتم أخلاني وإخواني، فما لي عندكم؟ فقالوا: مرنا بما أحببت. دائما هكذا إلا ما رحم ربي، تقول الرعية، تقول الحاشية للملك هكذا، كما قالوا لبلقيس: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قال أي الملك: أأمر؟ قال أي حاكي هذه الرواية: فأمر بالشراب فأهريق، يعني ألقي، وبالملاه فأخرجت. ثم قال: اللهم إني أشهدك ومن حضر من عبادك أني تائب إليك من جميع ذنوبي، نادم على ما فرطت أيام مهلتي، وإياك أسأل إن أقلتني، أي قبلتني وتبت علي، والمقصود بالإقالة أقال الله عثرته أي صفح عنه وتجاوز. قال: وإياك أسأل إن أقلتني أن تتم علي نعمتك بالإنابة إلى طاعتك، وإن أنت قبضتني إليك أن تغفر لي ذنوبي تفضلا منك علي. واشتد به الأمر، فلم يزل يقول: الموت والله، الموت والله، حتى خرجت نفسه، فكان الفقهاء يرون أنه مات على الموت. وروى الواحدي في كتاب قتل القرآن بإسناد الله أن رجلا من شراف أهل البصرة كان منحدرا إليها في سفينة ومعه جارية له، فشرب يوما وغنته جاريته بعود لها، وكان معهم في السفينة فقير صالح، فقال له: يا فتى، تحسن مثل هذا، أي تحسن مثل هذه الجارية في الغناء؟ قال: أحسن ما هو أحسن منه. وكان الفقير حسن الصوت، فاستفتح وقرأ: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فرمى الرجل ما بيده من الشراب في الماء وقال: أشهد أن هذا أحسن مما سمعت، أي من الغناء، فهل غير هذا عندك؟ غير هذا؟ قال: نعم. فتلى عليه: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الآية. فوقعت من قلبه موقعا ورمى بالشراب في الماء وكسر العود أي آلة الغناء، ثم قال: يا فتى هل هنا فرج؟ يعني هل عندك ما يدل على الفرج والقرب من الله تعالى ومغفرة الذنوب؟ قال: نعم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فصاح صيحة عظيمة فنظروا إليه فإذا هو قد مات رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، علمنا القسم الأول من كان من أول عمره إلى آخره على معصية الله، ومعه من كان على الطاعة ثم انقلب إلى المعصية. القسم الثاني كما ذكرنا من كان على معصية الله ثم تاب وأناب. القسم الثالث وهو أشرف الأقسام وأرفعها، وهو من يفني عمره في الطاعة ثم ينبه على قرب الأجل. يعني من كان على طاعة الله وقبل قبض روحه فإن الله تعالى يعلمه أنه سيقبض روحه بأمارة أو علامة ليجد في التزول ويتهيأ للرحيل بعمل يصلح للقاء الله تعالى ويكون خاتمة للعمل. قال ابن عباس لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح، نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة، يعني أمارة على موت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحان الله وبحمده. بل هناك رواية أخرى في الصحيح: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، واستغفر كان يقول اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يقول هذا الدعاء في الركوع والسجود صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإن الذي عنده طول الأمل في الدنيا لا يخطر على قلبه هذا الدعاء، وإن خطر على قلبه فإنه لا يقوله. أما من كان عنده قصر في الأمل فإنه يقول هذا الدعاء في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول أم سلمة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحان الله وبحمده. فذكرت ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم: إني أمرت بذلك، وتلا هذه السورة. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يعتكف في كل عام في رمضان عشرة ويعرض القرآن على جبريل مرة، فاعتكف في ذلك العام 20 يوما وعرض القرآن مرتين، وكان يقول ما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي. ثم حج حجة الوداع وقال للناس صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق يودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. ثم رجع إلى المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام فخطب قبل وصوله إليها وقال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. ثم أمر بالتمسك بكتاب الله. ثم توفي صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة اليسير. إذا كان سيد المحسنين يؤمر أن يختم عمره بالزيادة في الإحسان، فكيف يكون حال المسيء؟ خذ في جد فقد تولى العمر، كم ذا التفريط قد تدان الأمر. أقبل فعسى يقبل منك العذر، كم تبني كم تنقص كم ذا الغدر. كان رجل قد اعتزل وتعبد، فرأى في منامه قائلا يقول له: يا فلان، وهذا من القسم الثالث الذي نشأ وترعرع ومات على طاعة الله، يا فلان ربك يدعوك فتجهز واخرج إلى الحج. ولست عائدا، فخرج إلى الحج فمات في الطريق. رأى بعض الصالحين في منامه قائلا ينشده: تأهب للذي لا بد منه من الموت الموكل بالعباد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ كل ساعة تمر على ابن آدم فإنه يمكن أن تكون ساعة موته، بل كل نفس. لا تأمن الموت في طرف ولا نفس ولو تمتعت بالحجاب والحرس. قال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. وقال بعض الحكماء: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة لطول الأمل. قال بعض السلف: أصبحوا تائبين وامسوا تائبين، يشير إلى أن المؤمن لا ينبغي أن يصبح ويمسي إلا على توبة، فإنه لا يدري متى يفجأه الموت صباحا أو مساء. فمن أصبح أو أمسى على غير توبة فهو على خطر، لأنه يخشى أن يلقى الله غير تائب فيحشر في زمرة الظالمين. قال الله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيها الإخوة المؤمنون، تأخير التوبة في حال الشباب قبيح، ففي حال المشيب أقبح وأقبح. نعى لك ظل الشباب المشيب، ونادتك باسم سواك الخطوب، فكن مستعدا لداعي الفنا، فكل الذي هو آت قريب. ألسنا نرى شهوات النفوس تفنى وتبقى علينا الذنوب؟ يخاف على نفسه من يتوب، فكيف يكن حال من لا يتوب؟ فإن نزل المرض بالعبد فتأخيره للتوبة حينئذ أقبح من كل قبيح، فإن المرض نذير الموت، وينبغي لمن عاد مريضا أن يذكره التوبة والاستغفار. فلا أحسن من ختام العمل بالتوبة والاستغفار، فإن كان العمل سيئا كان كفارة له، وإن كان حسنا كان كالطابع عليه. وفي حديث سيد الاستغفار، وهو في الصحيح في صحيح البخاري عن شداد بن أوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أو أبوء لك بذنبي، فاغفر لي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث أيها الإخوة المؤمنون من أذكار الصباح والمساء. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من قالها، أي هذه الكلمة، يعني الكلمة هنا المقصودة هذا الدعاء، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. يعني الذي يقول هذا الدعاء في الصباح بيقين فمات من أهل الجنة، وإذا قاله في المساء فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. كان السلف رضي الله عنهم يرون أن من مات عقيب عمل صالح كصيام رمضان أو عقيب حج أو عمرة أنه يرجى له أن يدخل الجنة، وكانوا مع اجتهادهم في الصحة في الأعمال الصالحة يجددون التوبة والاستغفار عند الموت، ويختمون أعمالهم بالاستغفار وكلمة التوحيد. لما احتضر العلاء بن زياد بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كنت والله أحب أن أستقبل الموت بتوبة. قالوا: فافعل رحمك الله. فدعا بطهور أي ماء فتطهر، ثم دعا بثوب له جديد فلبسه، ثم استقبل القبلة فأومأ برأسه مرتين أو نحو ذلك، ثم اضجع ومات. ثم اضجع ومات. ولما احتضر عامر عبد الله بكى وقال: لمثل هذا المصرع فليعمل العاملون: اللهم إني أستغفرك من تقصيري وتفريطي، وأتوب إليك من جميع ذنوبي، لا إله إلا الله. ثم لم يزل يرددها حتى مات رحمه الله. وقال عمرو بن العاص رحمه الله عند موته: اللهم أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فركبنا، ولا يسعنا إلا عفوك، لا إله إلا الله. ثم رددها حتى مات. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند موته: أجلسوني فأجلسوه، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه فأحد النظر، فقالوا له: إنك تنظر نظرا شديدا يا أمير المؤمنين. قال: إني أرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض رحمه الله، وسمعوا تاليا يتلو: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. يا غافل القلب عن ذكر المنيات، عما قليل ستفوي بين أموات، فاذكر محلك من قبل الحلول به، وتب إلى الله من لهو ولذات. إن الحمام يعني الموت عكس الحمام، إن الحمام له وقت إلى أجل، فاذكر مصائب أيام وساعات، لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها، قد حان للموت يا ذا اللب أيات. أيها الإخوة المؤمنون، التوبة التوبة قبل أن يصل إليكم من الموت النوبة، فيحصل المفرط على الندم والخيبة. الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة، الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة، ما أحسن قلق الطواف، ما أحلى قدوم الغياب، ما أجمل وقوفهم بالباب، أسأت ولم أحسن وجئتك تائبا، وأن لعبد من مواليه مهرب، يؤمل غفرانا فإن خاب ظنه، فما أحد منه على الأرض أخيب، من نزل به الشيب فهو بمنزلة الحامل التي تمت شهور حملها، فما تنتظر إلا الولادة. الإنسان إذا أتاه الشيب كالحامل التي مدتها معلومة واقتربت على التسع، ماذا تنتظر؟ فما تنتظر إلا الولادة. كذلك صاحب الشيب لا ينتظر غير الموت، فقبيح منه الإصرار على الذنب. أي شيء تريد مني الذنوب، شغفت بي فليس عني تغيب، ما يضر الذنوب لو اعتقتني، رحمة بي فقد علاني المشيب. ولكن توبة الشاب أحسن وأفضل. وفي حديث مرفوع خرجه ابن أبي الدنيا: إن الله يحب الشاب التائب. قال عمير بن هانئ: تقول التوبة للشاب أهلا ومرحبا، وتقول للشيخ أي للرجل الذي قد بلغ المشيب: نقبلك على ما كان منك، ما في مانع، نقبلك على ما كان منك. الشاب ترك المعصية مع قوة الداعي إليها، والشيخ قد ضعفت شهوته وقل داعيه فلا يستويان. وفي بعض الآثار يقول الله عز وجل: أيها الشاب التارك شهوته المبتذل شبابه لأجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الذين يشتهون المعاصي ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. كم بين حال الذي قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي وبين شيخ عنين يدعى لمثل ذلك فيجيب. قال الشاعر تاركك الذنب فتاركته، أي يقول للشيخ المسن الذنب هو الذي تركك ولست أنت الذي تركت الذنب. تاركك الذنب فتاركته بالفعل والشهوة في القلب، فالحمد للذنب على تركه لا لك في تركك للذنب. أما تستحيي منا لما أعرضت لذات الدنيا عنك فلم يبق لك فيها رغبة، وصرت من سخط المتاع لا حاجة لأحد فيك، جئت إلى بابنا فقلت أنا تائب. ومع هذا فكل من آوى إلينا آويناه، وكل من استجار بنا أجرناه، ومن تاب إلينا أحببناه. أبشر فربما يكون الشيب شافعا لصاحبه من العقوبات. سبحان الله، مات شيخ كان مفرطا أي في المعاصي، فرؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك ما فعل الله بك، قال لي لولا أنك شيخ لعذبتك لولا أنك شيخ لعذبتك. وقف شيخ بعرفة والناس يضجون بالدعاء وهو ساكت، ثم قبض على لحيتي وقال يا رب شيخ يا رب شيخ يا رب شيخ يرجو رحمته. لما أتونا والشيب شافعهم وقد تولى عليهم الخجل، قلنا لسود الصحائف انقلبي بيضا فإن الشيوخ قد قبلوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لما أتونا والشيب شافعهم وقد توالى عليهم الخجل، لما أتونا والشيب شافعهم وقد توالى عليهم الخجل، قلنا لسود الصحائف انقلبي بيضا فإن الشيوخ قد قبلوا. كان بعض الصالحين يقول إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، يعني الملك إذا كان عنده رجل يخدمه سواء كان جنديا أو خادما أو طباخا أو كذا فإنه يعتقه، وكان عبدا يعتقه يريد شبابا. يقول إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بذي كرما قد شبت في الرق فاعتقني من النار. أيها العاصي، وكلنا ذلك الرجل، ما يقطع من صلاحك الطمع، ما نصبنا اليوم شراك أي شبكة ما نصبنا اليوم شراك المواعظ إلا لتقع أي في طاعة الله. إذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة قالت لك ملائكة الرحمة مرحبا وأهلا، فإن قال لك رفقاؤك في المعصية هلم إلينا فقل لهم كلا ذاك خمر الهوى الذي عهدتموه قد استحال خلا. يا من سود كتابه بالسيئات قد آن لك بالتوبة أن تمحو. يا سكران القلب بالشهوات أما آن لفؤادك أن يصحو. يا نداما صحى القلب صحى فاطردوا عني الصبا والمرحى. زجر الوعظ فؤادي فرعوى وأفاق القلب مني وصحى. هزم العزم جنودا للهوى فاسدي لا تعجبوا إن صلحا. بادر التوبة من قبل الردى فمناديه ينادينا الوحى أي السرعة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذه الدعوة أيها الإخوة المؤمنون دعا بها إبراهيم عليه السلام قبل أن يعلم أن أباه قد مات على الكفر، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فإبراهيم عليه السلام كان يدعو بهذه الدعوة قبل أن يعلم أن أباه قد مات على الكفر، فلما علم أن أباه قد مات على الكفر ترك هذا الدعاء وصار لا يستغفر لأبيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.